بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام أبو عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله: حدثنا يعقوب بن إبراهيم وهو الدورقي قال حدثنا إسماعيل بن علي وهو إسماعيل بن إبراهيم بن علي. قال حدثنا عبد العزيز بن صهيب عن أنس وهو ابن مالك ابن أنس ابن النضر خادم رسول الله صلى الله عليه وسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم غزا خيبر وصلينا عندها صلاة الغداة بغلس أي صلاة الصبح بغلس أي ظلمة صلوها مبكرين في أول وقتها. فركب نبي الله صلى الله عليه وسلم وركب أبو طلحة واسمه زيد وأنا رديف أبي طلحة والقائل أنس وأبو طلحة زوج أم أنس زوج أم سليم. فأجرى نبي الله صلى الله عليه وسلم في زقاق خيبر، والزقاق هو الطريق الضيق أي أجرى راحلته وفرسه لذلك الزقاق. وإن ركبتي لتمس فخذ نبي الله صلى الله عليه وسلم كان راكبا خلفه إذا ثم حسر الإزار عن فخذه حتى إني أنظر إلى بياض فخذي إلى بياض فخذ نبي الله صلى الله عليه وسلم. فعل ذلك لبيان الجواز، وبعضهم قال بسبب ركوبه الراحلة وجريها به فانكشف شيء من فخذه دون أن يقصد. جاء في بعض الروايات ما يدل على هذا. قال الحفظ على رواية مسلم ومن تابعه في أن الإزار لم ينكشف بقصد منه صلى الله عليه وسلم. يمكن الاستدلال على أن الفخذ ليست بعورة من جهة استمراره على ذلك، لأنه إنجاز وقوعه من غير قصد، لكن لو كانت عورة لم يقر على ذلك بمكان عصمته صلى الله عليه وسلم. ولو فرض أن ذلك وقع لبيان التشريع لغير المختار لكان ممكنا، لكن فيه نظر من جهة أنه كان يتعين حينئذ البيان عقبة كما في قضية السهو في الصلاة وسياقه عند أبي داود والجوزقي من طريق عبد الوارث عن عبد العزيز ظاهر في استمرار ذلك، ولفظه فأجرى رسول الله صلى الله عليه وسلم في زقاق خيبر وإن ركبتي لتمس فخذ نبي الله صلى الله عليه وسلم وإني لأنظر بياض فخذي. فلا شك أنها عورة للحديث الذي تقدم، الفخذ عورة، ولكنها مخففة جمعا بين هذا الحديث والذي تقدم. قال في الحديث: ثم حسر الإزار عن فخذه حتى إني أنظر إلى بياض فخذ نبي الله صلى الله عليه وسلم، فلما دخل القرية أي خيبر قال: الله أكبر، خربت خيبر. خربت بسبب كفرهم وضلالهم وإعراضهم عن الحق. وحصل أن غزاهم المسلمون بسبب ذلك. قال: إنا إذا نزلنا، قال نبينا عليه الصلاة والسلام: إنا إذا نزلنا بساحة قوم فساء صباح المنذرين. قالها ثلاثة. قال: وخرج القوم إلى أعمالهم فقالوا: محمد، أي قدم محمد أو جاء محمد. قال عبد العزيز: وقال بعض أصحابنا والخميس، يعني الجيش، جاء محمد والخميس، يعني الجيش، لأن الجيش يخمس ميمنة وميسرة ومقدمة ومؤخرة وقلب. وهذا دليل على أن نبينا عليه الصلاة والسلام دخل فاتحا خيبر غازيا لها، وأنه أخذ عنوة. قال: فأصبناها عنوة، أي لا صلحا، لأنه دخل والجيش على ذلك الحال. فجمع السبي فجاء دحية، أي المسلمون أظهرهم الله على اليهود، وأخذوا خيبر وأخذوا سبايا من أهلها. فجاء دحية، وهي دحية الكلب، صحابي جليل، فقال: يا نبي الله، أعطني جارية من السبي. قال: اذهب فخذ جارية. فأخذ صفية بنت حيي. فجاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا نبي الله، أعطيت دحية صفية بنت حيي سيدة قريظة والنظير، أي أن أباها سيد قريظة والنظير، لا تصلح إلا لك. قال: ادعوه، أدعوه دحية. قال ادعوه بها. فجاء بها، فلما نظر إليها النبي صلى الله عليه وسلم قال: خذ جارية من السبي غيرها، لأنها ابنة سيدة خيبر قريظة والنظير، وأراد النبي عليه الصلاة والسلام أن يحسن إليها، وفعلا حصل ذلك بأن أعتقها كما في الحديث، تزوجها. طمعا في إسلام من وراءها أو كف شرهم على أقل الأحوال. قال: فأعتقها النبي صلى الله عليه وسلم وتزوجها، وهذا إحسان عظيم، فصارت من أمهات المؤمنين. فقال له ثابت: يا أبا حمزة، ثابت هو ابن أسلم البناني، قال لأنس: يا أبا حمزة، ما أصدقها؟ قال: نفسها، أعتقها وتزوجها. فكان عتقها صدقها، حتى إذا كان بالطريق جهزتها له أم سليم فأهدتها له من الليل، أي زفتها له من الليل. فأصبح النبي صلى الله عليه وسلم عروسا، فقال: من كان عنده شيء فليجئ به، حتى تكون وليمة رسول الله صلى الله عليه وسلم، أي في العسكر ينادي هو القائد. وبسطان طعن، أي بساطا من جلد، فجعل الرجل يجيء بالتمر، وجعل الرجل يجيء بالسمن. قال وأحسبه قد ذكر السويق، والسويق طعام يصنع من مدقوق القمح والشعير، أو خلط دقيق اللحم والقمح والشعير بشيء من الماء. يصنع منه الطعام، قال فحاسوا حيسا أي خلطوا طعاما من التمر والسمن واللبن المجفف، هذا هو الحيس، مكون من هذه الأشياء، من التمر والسمن واللبن. فكانت وليمة رسول الله صلى الله عليه وسلم، أي على ذلك الطعام الذي جمع في العسكر، تمر، سويق، سمن، ولبن، فكان حيسا. والحيس بفتح أوله خليط السمن والتمر والأقط. قال الشاعر التمر 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 والسمن جميعا والأقط، الحيس إلا أنه الحيس إلا أنه لم يختلط. قال الحافظ وقد يختلط مع هذه الثلاثة غيرها كالسويق. وهذا الحديث فيه جواز الإرداف على الدابة، وذلك إذا كانت مطيقة. قال أبو طلحة وركب أبو طلحة وأنا رديف أبي طلحة، فأجرى نبي الله صلى الله عليه وسلم أي مركوبه في زقاق خيبر، والشاهد منه ثم حسر الإزار عن فخذه حتى إني أنظر إلى بياض فخذ نبي الله صلى الله عليه وسلم. ففيه أن نبي الله صلى الله عليه وسلم حسر عن فخذه في هذا الحال، وربما كان أيضا بسبب الدابة وجريها به، ولكن إقراره ذلك وبقاءه على ذلك الحال فترة يدل على أن الفخذ عورة إلا أنها مخففة جمعا بين هذا وبين ما تقدم في حديث جرهد وغيره، الفخذ عورة. ومنهم من يرجح هذا على تلك الأحاديث، لكن الأولى أن يجمع بينها ما دامت في حيز الاحتجاج، وإن كان هذا أصح وأسند كما قال الإمام البخاري. فلما دخل القرية قال الله أكبر خربت خيبر، فيه أن القرى يحصل لها خراب بسبب معصية أهلها، ودخول الإسلام يعتبر إصلاحا للقرى ولأحوال أهلها. وقوله خربت خيبر أي أننا غزوناهم وحصل أنسبا منهم، ثم كان مآلهم إلى أن أجلوا منها في زمن عمر رضي الله عنه. أما النبي عليه الصلاة والسلام فصالحهم على شطر ما يخرج من خيبر. وهكذا أيضا أبو بكر من انشغاله بالحروب قاتلت أهل الردة، وفي عهد عمر أجلاهم عن خيبر وعن المدينة. وكما تقدم أن النبي صلى الله عليه وسلم أخذها عنوة ودخل بالجيش مخمسا قاتلا فاتحا. وفيه حسن خلق رسول الله صلى الله عليه وسلم وحسن معاملته وعشرته بأن من على صفية بالعتق وتزوجها، وهذا إحسان عظيم منه صلى الله عليه وسلم. وقد اختلف الصحابة حين بنى النبي صلى الله عليه وسلم بصفية أهي من أمهات المؤمنين أم أنها من إمائه، قالوا إن سترها فهي من أمهات المؤمنين، إن حجبها، وإن لم يفعل فهي من إمائه، فحجبها رسول الله صلى الله عليه وسلم. وفيه جواز العرس والوليمة في السفر، في حال السفر. النبي عليه الصلاة والسلام كان مسافرا وعرس صفية، كان عروسا وتزوج بها، دخل بها في الطريق كما يظهر من السياق. وفيها أنه لا يشترط في الوليمة اللحم، بل يصنع طعام، والوليمة واجبة على الصحيح من أقوال أهل العلم، ويدعى الناس إلى ذلك الطعام، وهي من إعلان النكاح أي الوليمة. فالنبي عليه الصلاة والسلام أولم على صفية بهذا الحيث من التمر والسمن والأقط، وجمع فصار في نطع، وكانت وليمة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وفي أن النبي عليه الصلاة والسلام حين أخذ صفية من دحية عوضه، ووقع في رواية لمسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم اشترى صفية منه بسبعة أرؤس، وإطلاق أي من العبيد، وإطلاق الشراء على ذلك على سبيل المجاز، وليس في قوله سبعة أرؤس ما ينافي قوله هنا خذ جارية، إذ ليس هنا دلالة على نفي الزيادة. وبعضهم قال أنها من سهم الصفي، وهو ما يأخذه الإمام قبل قسمة الغنيمة. تفضلوا، انتهينا من درس البخاري.